الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله يعني ابن عباس رضي الله عنه كان جالس في المسجد فإذا يعني واحد جايب له شاعر من الشعراء اللي مشهورين بالضلال واللي مشهورين بالبعد عن الله واللي مشهورين انهم غاوون وفي كل واد يهيمون يعني انا عايزك تتخيل كده شاعر طبعا زمان يعادل الوقت اشهر ممثل موجود اشهر نجم اعلامي موجود انا عايزك تتخيل كده انت قاعد في المسجد ولقيت يعني ايه واحد كده مشهور بالفساد وداخل انت متخيل يعني لو قلت له كلمة هتعمل ايه يعني انت لو وعظته هتأثر فيه ايه يا عم انت بتحلق في بحر يا عم ما تحرقش في قلبك يا عم ما تحرقش بنزين يا عم الناس كده وهتفضل كده مش ده الكلام الإحباطي اللي الناس بتحبط بيه كل من يريد أن يتكلم عن الله كل من يريد أن يتكلم ليه ما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم يا عم الناس دي ما فيش فيها فايدة الناس دي نهايتها أن ربنا يخسف بيها ليه ما تعظون بتتكلم ليه تعب قلبك ليه حارق قلبك ليه ابن عباس وجد ذلك الشاعر ده دخل عليه فكلمه كلمتين اخوانا يعني كلمتين بالظبط كده عن ربنا ان يرحم ان يتوب الى الله ان يتذكر اخرته يعني ده هيعمل في ده ايه كلمة هتعمل في واحد بالمنظر ده ايه فكانت المفاجأة فاذا بذلك الشاعر الشهير يقسم بالله ان يربط نفسه في سارية من سواري المسجد اقسم بالله انه هيربط نفسه بحبل في عمود من عواميد المسجد والا يفك حبله حتى يتم ختم القرآن حفظا الشاعر ده ربط نفسه بحبل في عمود من عواميد المسجد النبوي واقسم بالله اقصد الحرم المكي واقسم بالله الا يفك ذلك الحبل الا حينما يتم ختم القرآن فظل مقيد لنفسه لمدة عام كامل سنة كاملة رابط نفسه لحد ما حفظ كتاب الله وهنا يا جماعة هي الكلمة بتجيب تأثير بالمنظر ده هو الموضوع مش حرت في البحر خلنا أن نؤمن بقيمة الكلمة انك تفتح بقك انك تتكلم احدهما ابكم لا يقدر على شيء ابكم ما بينطقش ما بيتكلمش مهما شاف ربنا بيعصى كانت العقوبه بتاعته لا يقدر على شيء سلبت منه العزيمه سلبت منه الهمه سلبت منه الاراده سلبت منه القدرة على التأثير والتغيير، بقى إنسان حياته زي عدمه، زي اللي قالوا ليهم لما تعظون، انتوا بتتكلموا ليه؟ هو انتوا فاكرين بعد ما ضاعت وبعد ما الشباب فسد وبعد ما المواقع الفاسدة كلت عقول الناس وبعد الشبهات ما انتشرت في القلوب، تفكرين أن يحيي هذه الله، أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ الله ذكر عاقبة اللي وعظوا وذكر عاقبة اللي اعتدوا في السبت، ولم يذكر عاقبة الناس اللي بيقولوا ليه ما تعظون، الناس اللي بيقولوا بتتكلموا ليه، ربنا ما جابش سيرتهم أصلا ليه؟ هو عشان ايه؟ هو يا ترى لأنهم هلكوا ولا يا ترى لأنهم نجوا؟ لأن ما لهمش قيمة، لأن الناس دي عاشت زي ماتت، لأن اللي ما بيتكلمش عن ربنا ده، اللي ما بيغيرش ده، اللي ما بيفتحش بقه ده يساوي في معادلة التغيير في الواقع صفر، ملوش اي وزن، ده حياته زي موته، ده لما بيموت ما فيش صغر بينكشف بموته، يذكر ليه وهو لا قيمة له في معادلة الحياة على الاطلاق؟ انسان صفر على الشمال واقل من صفر على الشمال. سبحان ربي. ربيع بن خثيم رحمه الله، ربيع بن خثيم ده من كبار تلاميذ ابن مسعود، ربيع بن خثيم ده لابن مسعود كان بيقول له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لو النبي كان شافك يا ربيع كان النبي حبك، كان النبي قلبه اتفتح ان في واحد من امته بالعباده دي. ربيع بن خثيم واحده من النساء يعني المتهتكات، امراه لعوب يعني عم تتسلى، سمعت عن صلاح ربيع بن خثيم، ما هياش امراه يعني، ده واحده متجوزه وبتتفق مع جوزها ان تفتن ربيع بن خثيم، فلما تعرضت له، انا عايزك تتخيل كده، واحده فاسده، واحده بايظه، واحده اصلا ما عندهاش لا دين ولا اخلاق ولا مبادئ ولا حاجه، ولقيتها كمان من السفاهة اللي هي فيها بتتعرض لواحد من اهل الدين وتحاول انها تفتنه وتعمل انها بتسأله وتكشف وجهها محاولة لان تفتنه، عايزة يعني تعمله مضحكة على الناس. نوعية زي دي يا جماعة يعني هيجيب معاها الكلام ايه؟ الكلام ممكن يجيب مع امرأة زي دي ايه؟ ده في الف سبب ان الواحد ما يتكلم. انت جاية تتريق عليا؟ انت جاية تعملينا مضحكة في برنامج من برامج التوكشو قدام الناس؟ انت جاية تسخري مننا؟ انت جاية يعني الفساد كان عقلك للدرجة دي؟ ومع هذا إذا بالربيع بن خثيم يفتح فمه ويتكلم وينطلق كلام الوعظ من فمه ويقول أرأيت لو أن يوم القيامة قام ونصب الصراط أيسرك أنك كنت قد كلمتني أم أنك لم تكلميني؟ قال لا أني لم أكلمك. أرأيت إن دخلت قبرك وضاق عليك القبر أيسرك أنك كنت كلمتني أم لم تكلميني؟ قال لم أكلمك. أيسرك إذا قامت القيامة وعرضت على النار أنك كنت قد كلمتيني أم لم تكلميني؟ الست كأنها اتقلب، ركعت لزوجها زاهدة عابدة، فقال زوجها يعني عايز يقول منك لله يا ربيع يا ابن خثيم، كانت زوجتي عروس كل يوم فأفسدها علي، خلاها شيخة قاعدة تصلي وتصوم طول الليل وخلاص. يعني أخوانا الكلمة لها تأثير، إن احنا ما نكفرش بقيمة التأثير والتغيير بسبب الكلمة، وهذا هو موضوعنا اليوم. فلما كلمه ده عنوان هذه الخطبة، فلما كلمه، هذه الكلمة جاءت في سورة يوسف، قال تعالى وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. سيدنا يوسف جاي من السجن، واحد مسجون في قضية ومظلوم بقاله 10 سنين، حدش عارف هو مسجون ليه أصلا، هو ظلم وخلاص، وداخل يعني كثير من الناس أخوانا بيقولك إن الفترة بتاع سيدنا يوسف دي كانت مصر محتلة أصلا، يعني سيدنا يوسف داخل على ملك من ملوك الهكسوس، يعني واحد ضلالي ظالم محتل كافر مشرك، يعني عبر الدنيا كلها، وكمان حاكم، يعني انت دايما متخيل ان الحكام دول مفيش نتيجة معاهم، يا عم توعظهم ليه؟ يا عم بتتكلم معاهم ليه؟ سيدنا يوسف ربنا بيقول فلما كلم، سيدنا يوسف بس قال كلمتين عن ربنا، قال كلمتين عن الجنة والنار، ربنا ما قالش كلمها ايه؟ يعني الآية مبهمة، فلما كلمه قال ايه؟ الآية ما قالتش. كان ممكن ربنا يقول فلما كلمه عن الله، فلما كلمه عن الجنة، فلما كلمه عن النار، فلما كلمه عن عاقبة الظلم، فلما، إنما هو ليه الآية ما جابتش هو قال ايه؟ لأن القيمة مش في اللي قاله، قدم القيمة انه هو اتكلم، قدم القيمة انه فتح بقه، قدم القيمة انك تنطق. ترى المنكرات في بيتك فتسكت، ترى المنكرات وسط أولادك وأهلك فتسكت، ترى المنكرات وسط إخوانك فتسكت، ترى المنكرات في الشوارع فتسكت، ترى المنكرات في عملك ومهنتك فتسكت، ترى المنكرات في كل مكان فتسكت. احنا تعلمنا في الآخر أبكم لا يقدر على شيء، البكم الدعوي اللي بيؤدي أن يسلب الله منك العزيمة في النهاية، تبقى إنسان عاجز ما انتش قادر أصلا لا على صلاح ولا إصلاح. طب لو نطقت بقى الله يعطيك العزيمة، فمن ثواب الله لمن يتكلم ويدعو إلى الله وينكر المنكر أن الله يرزقه العزيمة على العمل الصالح. عشان كده لو انت في عمل صالح مش قادر تعمله أو معصية مش قادر تسيبها، كلم العصاة عن ترك هذه المعصية، وكلم الناس عن فعل هذه الطاعة، فيعطيك الله قوة على ترك هذه المعصية وعلى فعل هذه الطاعة. ده قانون من قوانين ثمار الدعوة في تقوية عزيمة الداعي إلى الله على العمل الصالح. الأيام والمواسم اللي الواحد يتكلم فيها عن رمضان قبل رمضان بتبقى أحسن رمضانات، اللي الواحد يتكلم فيها عن ليلة القدر والعشر الأواخر بتبقى أحسن ليالي، اللي الواحد يتكلم فيها عن عشر ذي الحجة ويحاول أن يثير همم الناس تجاه هذا الموسم تبقى أحسن مواسم. ليه؟ لأن ربنا شكور، لأنك إن تكلمت أعطاك الله العزيمة على تنفيذ ما تقول إن علم الله من قلبك الصدق فيما تقول. فلما كلمها سيدنا يوسف غير النظام السياسي في مصر بكلمتين، غير النظام السياسي، كأن المعنى اتكلم، شفت مسؤول اتكلم، شفت واحد شاب في الشارع اتكلم، لا تدري لعل الله يجعل هذه الكلمات بذور خير تلقى في تربة قلب المدعو فيسقيها الله بما شاء. ربنا يرويها بواحد قريبه يموت فجأة، ربنا يروي البذرة بتاعت كلماتك اللي ألقتها في قلبه بأزمة تحصل له بنعمة ربنا يديها له فيتذكر. الله يروي هذه البذور الدعوية بما شاء فتنبت نبتة الامتثال وتبقى في ميزانك انت عند الله. الغلام لما دخل على الراهب، انا عايزك تتخيل الراهب ده واحد قاعد في بيته كده او في صومعه قافل على نفسه، الواقع ضايع، انت الوقت بتخرج تقول الناس ضاعت، ليه؟ البنات متبرجه، البنت ماشيه بالحجاب بسبانش، والبنت ماشيه لابسه تونيك، هو ده الضياع اللي انت، والشاب ماشي بيعكس البنت. الراهب كان عايش وسط قوم ملحدين، الملك بيقول لهم انا ربنا، استغفر الله العظيم الذي احيي واميت وانفع واضر، ناس ملحده، شعب ملحد، يعني زي الاتحاد السوفيتي كده من 100 سنه كده، ناس ملحده وشعب ملحد. الراهب لقى غلام داخل عليه، مين اللي جابه؟ هو انا عايزك تتخيل مكان الراهب كده والغلام داخل عليه، يعني ايه الدافع انه يتكلم؟ ايه الدافع ان سيدنا يوسف وهو ملقى في السجن مقفول عليه يلاقي اتنين شباب كده قاعدين معاه واتنين كمان داخلين في قضايا مصيبة، قضايا سياسية، يعني دول مقتولين مقتولين، دول هيتحكم عليهم بالاعدام شبه يقين، ايه الدافع انه يتكلم؟ ايه الدافع انك تروح مستشفى مريض بيموت وتكلمه كلمتين عن ربنا؟ ايه الدافع؟ الراهب يعني انا بتصور كده ان الراهب بيفكر والغلام داخل عليه، هو ده هيعمل ايه؟ يعني ده هيغير في الواقع ايه؟ يعني ده هيفرق ايه؟ واحد وغلام وسط واقع فاسد ما فكرش كده، كلمه عن ربنا، وعظه، دعاه، فهمه، نور له طريقه، بصره، رعاه، لحد ما الغلام ده بقى سر تغيير الواقع كله، لحد ما الغلام ده بقى الباطل، البطل اللي انقلب الوضع على الباطل بسببه. فلما كلمه، لما اتكلم ما قالش انا كلامي مش هيجيب نتيجه وانت بتحرق صباح، انت مش بتحرق صباح، انت ليك ثواب عظيم عند الله سواء جبت نتيجه او ما جبتش نتيجه. مؤمن قال فرعون اتكلم فكان كلامه في صوره غافر في صوره المؤمن سببا في نجاه موسى. ممكن كلامه حتى لو ما جابش نتيجه ربنا سمى صوره غافر باسمه، صوره المؤمن، صوره المؤمن اللي هو مؤمن قال فرعون سميت صوره في القران، كتاب، في كتاب غير كتاب قوم هذا الرجل اصلا، ده واحد من بني اسرائيل، واحد من المصريين، يعني القران ده نزل بعد هذا الرجل بكم الف سنه وتسمى سوره باسمه. قال تعالى: فاثابهم الله بما قالوا جنات، فاثابهم الله بما قالوا جنات، يعني ممكن بسبب الكلام ربنا يديك جنات عرضها السماوات والارض بسبب انك انت اتكلمت. سبحان ربي. النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل على الغلام اليهودي الذي كان يخدمه وهو يموت، ما قالش يعني انا لو قلت له كلمتين هيعملوا ايه؟ انقذوا مصيره. النبي عليه الصلاه والسلام قال له كلمتين ومباشرين، يعني النبي ما دخلش قال له انت عارف يا غلام ان بص للسماوات وبص للارض وشوف كده، والنبي بقى يقول له مثلين وبعد كده يقول له ايتين. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أسلم، أسلم، قل لا إله إلا الله بس كده. يعني انت لو ما انتش عندك كلام تقوله، النبي طبعا يتعامل بحكمة هنا، ولكن انا بسقط عليا وعليك، يعني لو ما عندكش كلام تقوله قول بس الامر مباشرة، اتقي ربنا وعمل كذا يا فلانة، اتقي ربنا وعمل كذا، خاف من ربنا وعمل كذا، بس كده. لو انت ما تعرفش غير انك تصيغ الامر كده مباشرة في جملة انشائية مباشرة، افعل ولا تفعل اعمل. الغلام اليهودي تحول من يهودي الى صحابي في ثواني قبل ان يموت بلحظات. فلما كلمه سيدنا يوسف غير النظام السياسي في مصر بالكلام، حينما تكلم ولم ييأس ولم يقل الكلام هيعمل ايه والكلام هيغير ايه. لذا قال تعالى: الم ترى كيف ضرب الله، الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة حلوة كده تقولها في مكان حلو، كلمة حلوة عن التوحيد، كلمة حلوة عن تفسير آية من كتاب الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال لها الكلمة دي بذرة يا رب، إيه اللي خلاها شجرة؟ ربنا هيرويها وربنا هيرعاها وربنا هيبعت اللي هيرويها وربنا هيبعت اللي هيغذاها. مالكش دعوة، مالكش دعوة، لست الجندي الوحيد بالحق. فكلمة طيبة كشجرة، الكلمة بقت شجرة ازاي؟ البذرة بقت شجرة ازاي؟ والموضوع ده تبادر الطرف نباته، ازاي الموضوع حصل كده؟ لما اتكلمت عن ربنا مالكش دعوة، الله سيؤيدك. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، وفرع الثبات بيجي لما الدعوة بتيجي، لفظ الثبات يأتي بعد كده، يثبت الله الذين آمنوا، التثبيت هيجي من ربنا لما تتكلم عن ربنا، أصلها ثابت. انت أصلك مهزوز، انت أي فتنة بتهزك، انت أي شبهة بتهزك، انت اي مشكلة وابتلاء في دنيتك بيهزك، عايز تبقى اصلك ثابت كن من اهل الكلمة الطيبة، اصلها ثابت وفرعها في السماء. انت الفرع بتاعك مفرع سماء ايه؟ هو انت مفرع في بيتك؟ يا اخواني ما نزعلش من بعض بس خلينا صادقين، هو انت الثمرة بتاعتك خرجت في بيتك؟ يعني انت الوقت ممكن نقول ان انت ليك ثمرة على زوجتك وعلى اولادك، خرجت في اسرتك، خرجت في شغلك، خرجت في شارعك، خرجت في المسجد اللي جنب بيتك، فرعها في السماء. الثمرة أصبحت جبارة، وانتشار الدعوة صار جبار، وانتشار الكلمة الطيبة وثمرها في حياة الداعي وفي حياة الناس صار عظيم. والبداية كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين. الكلمة اللي انت بتقولها عن ربنا مش هيبقى ثمرتها بس ان اللي قدامك، احيانا بعض الناس اخوانا بيظن ان الكلمة اللي قالها عن ربنا بدام اللي قدامه ما استجابش يبقى ما فيش ثمرة. يا ابني ده يعني امرأة العزيز لما تابت قالت نفس الكلام اللي يوسف قاله لها وهو يدافعها وهي تدعوه الى الزنا، يعني في حتة في دماغها، دماغها اللي الشهوة كلتها ده ايه، كان فيها حتة شغالة ومركزة مع كلام سيدنا يوسف هو بيقولها معاذ الله إنه ربي، كان في حتة مركزة لقطت كلمة ربي، لقطت كلمة الله، لقطت الخوف من ربنا، لقطت في حتة جوه الإنسان بتفضل شغالة. ما تفترضش إن الحتة دي ماتت، أو جوه فطرة الإنسان تفترضش إن الحتة دي ماتت، ما تفترضش إن الثمرة الوحيدة للكلمة اللي أنت بتقولها الاستجابة الفورية، ده سذاجة، ده أسلوب، ده عدم نضج في الحياة، ده لا نضج في دنيا ولا نضج في دين. فكانت النتيجة بعد هذا سبحان الله العظيم. فكانت النتيجة بعد هذا هي الثمرة العظيمة للكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أحد إخواننا وأحبابنا يعني في القرية بتاعتهم بيقول بنت كانت يعني حاجة أبشع ما تكون في التبرج والقرف والصفور والتهتك. بيقول سبحان الله مرة يعني دخلت عليه في المكان الذي يعمل فيه بيقول وهي منظر مقرف من التبرج والصفور. يا دي هيعمل فيها الكلام إيه؟ بيقول غضبت لله. احد اخواننا بيقول غضبت لله كلمتها عن ربنا سبحانه وتعالى. بيقول لنا عارفين البنت دي الوقت ايه؟ قلنا له ايه؟ قال لي محفظة قرآن. حفظت القرآن بسرعة شديدة وصارت الان محفظة لكتاب الله. هو ايه ده؟ ازاي؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انت تؤتي اكلها كل حين. انت مالك؟ انت وظيفتك انك ترمي البذرة. هو انت ما الذي تفعله في الدنيا من اجل ان الثمرة بتاعت الدنيا تيجي؟ انت بتلقي البذرة والله هو الذي يرعاها. احد اخواننا واحبابنا يعني وكان ساكن في يعني في شارع جنبنا انا هو كده، فبيقول لي شاب عندنا على ناصيه الشارع حارق دمي واقف على ناصيه الشارع يعكس اللي رايحه ويعكس اللي جايه، يبص اللي رايحه ويبص اللي جايه، فبيقول دمي اتحرق. وهذا الاخ يعني غيور يعني من النوع اللي دمه بيتحرق فعلا، دمي اتحرق. وصممت ان انا اكلمه وادعوه، وبعد كده خفت احسن يعني ايه، فقلت خلاص ان شاء الله باذن الله ايه يعني ممكن بكره بقى ادعوه، ممكن بكره اكلمه. بيقول في صلاه الفجر لقيت الشاب ده بيصلي معانا، الظهر بيصلي معانا، العصر معانا، ده تاني يوم معانا خمس فروض، تالت يوم، رابع يوم، تالت اسبوع. يقول هو في ايه اللي كان واقف على النص ده اللي فجاه عمل فيه كده؟ فبيقول فرحت اكلمه اقول له هو ايه الانقلاب اللي حصل لك ده؟ قال له اصل انا في اليوم اللي انا صليت في الفجر ده وكنت واقف بعكس البنات جه واحد كلمني كلمتين عن ربنا فاثر فيا جدا، فقررت ان انا اتوب لله وبفضل ومنه الله انا ماشي في الصلاه اهو. فصاحبي ده بيكلمني مقهور، الثواب ده كان هيجي لي انا ما كنتش متخيل ان ده بكلمتين ينقلب. فلما كلمه مره من المرات دخلنا على اربع شباب بيشربوا مخدرات يعني في مكان كده ايه حته ضلمه في نهايه المشايه كده، كلمناهم كلمتين ومشينا يعني كلمتين ومشينا. عرفت بعد هذا ان اتنين من الاربعه دول التزموا فورا وطبقوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام في اللحيه وصاروا من اهل المساجد بفضل ومنه الله بكلمتين. يا اخوانا انك انت تتكلم، انك انت تفتح بقك، انك انت تقرر انك تبقى سبب من اسباب التغيير. زي الشاب اللي كان بيعكس بنت في سوق من الاسواق وواحد من الملتزمين دخل عليه جوله صغيره، هي الجوله ممكن تغير، جوله ممكن تقلب حياه بني ادم بكلمتين. الشاب اتكسف، البنت هربت، الولد اتكسف، قعدوا مع بعض اتفتح قلبه قال له عهدك ان انا هتغير. بيتصل بيه بعد اسبوع او اسبوعين لقى رقم تليفونه في البنطلون بتاعه اللي هو الشاب اللي دعاه للدين يعني، فافتكر ان هو ما تابعوش من يوم ما عمل معاه هذه الجوله. اتصل بيه صباحا قال له خلاص نتقابل في صلاه العصر هاجي لك، اصلي العصر واجي لك. ذلك الداعي الى الله انشغل حتى جاء الليل، قال خلاص اطبق بقى ايه الميعاد اتاخر واروح احسن ما اخلف معادي. فذهب فوجد ذلك الشاب قد مات. ابوه بيقول له قعد في المسجد قرأ قرآن جه ينام قبل الظهر، بنصحيه الظهر الان مات. فكان دفنته في ذلك اليوم وكان انقاذه بسبب ذلك الشاب. قضية انك انت تعرف ثواب انك تتكلم عن ربنا، ثواب الكلام. مؤمن قال ياسين لما اتكلم كلمتين عن ربنا غير ايه في الواقع يعني، حتى لو ما تغيرش. وفي النهاية بما قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ريت يعرفوا انا ربنا اداني ايه، ليه عمل ايه، اتكلم كلمتين عن ربنا. طب الكلمتين ما جابوش نتيجة، ده الناس ازدادوا توحش على الدين بسبب الكلمتين اللي قالهم، لم يزدهم دعاء الا فرارة، لم يزدهم دعاء الا توحش على توحش. وفي النهاية بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ممكن بسبب جولة، ممكن بسبب جولة تاخد بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين حتى ولو ولا واحد التزم، ممكن بسبب كلمة تقولها عن ربنا في بيتك او بره بيتك او في عملك ان ربنا يستعملنا في الدعوة اليه، ان ربنا يطلق لسانك كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قلبي وسدد لساني، اهد قلبي ان قلبك ده يبقى مع الله، وسدد لساني ان لسانك ده يبقى عامل زي الطلقات كده تبقى عامل زي السنايبر القناص اللي الطلقة بتيجي في النشال بالظبط، الطلقة بتيجي في القلب بالظبط. سدد لساني يا رب، خليني لما اكلم الناس الكلمة ترشق في القلب، خليني لما افتح بقي الكلمة ترشق في القلب. دي بتاعت ربنا بقى، دي بتاعت ربنا. انما نلمت عليك ان تتكلم، ثواب ان انت تتكلم وخطورة ان انت ما تتكلمش، ان انت ما تفتحش بقك. عشان كده ابن عباس يقول ان اشد عتاب يوم القيامة ساعة العرض على الله هو قول الله لولا ينهاهم الربانيون. لولا ينهاهم، اللي هو عقوبة الناس اللي مرضتش تتكلم لما شافت ربنا بيعصر. ابن عباس يقول هذا اشد عتاب في القرآن، يعني اصعب سؤال هيتسأل لأهل الحق يوم القيامة. طبعا ده مش اصعب سؤال للكفار، مش اصعب سؤال للملحدين، مش اصعب سؤال لليهود والنصارى، ولكن اصعب سؤال لاهل الدين، اصعب سؤال لاهل الدين. زي سيدنا موسى اول ما رجع قبل ما يكلم السامري، قبل ما يكلم قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا. يا هارون ما منعك، الكلمه اللي ممكن النبي يقولها لك يوم القيامه، ما منعك سكت ليه؟ فتخيل بقى ان النبي يوم القيامه يقول لك ما منعك، وربنا يوم القيامة يقول لك لولا ينهاهم ما نهتش ليه، ما اتكلمتش ليه. يبقى ده أشد عتاب في كتاب الله. عشان كده سيدنا إبراهيم في سورة الأنبياء قالوا يمكن أكتر موضع في القرآن فيه كلمة قالوا. سيدنا إبراهيم ما بيسملهمش كلمة، بل هو اللي بيبدأ وهم بيرد عليه. ليه؟ بيتكلم. كلمة قل جت في القرآن حوالي 365 مرة، يعني قريب من عدد أيام السنة. يعني كأن يا عم ما تسيبش يوم ما تتكلمش فيه عن ربنا، ما تسيبش يوم ما تنطقش فيه بالكلام عن الله سبحانه وتعالى. كأن الدعوة إلى الله هي صاحبة المؤمن في حياته. ثواب اللي بيدعو إلى الله، ثواب اللي بيتكلم عن ربنا. لما الراهب تربى الغلام والغلام اشتغل في الدعوة، قال له أنت اليوم أفضل مني. هو أنت تبقى أفضل من كل اللي حواليك لو اشتغلت في الدعوة؟ اللي شغال في الدعوة أفضل عند ربنا، مش من اللي شغال في الدعوة، أفضل عند الله. الغلام ربنا عمل له زلزال في الجبل وإعصار في البحر. تخيل بسبب واحد يدعو إلى الله ربنا يقوم في بلد واحدة زلزال وإعصار عشان واحد. لو اللي بيتكلم عن ربنا يعرف هو عند ربنا مقامه ايه. لو اللي شغال في الدعوة يعرف جرئته في الكلام عن الله ديت بتخليه عند ربنا ثوابه ومقامه عند الله سبحانه وتعالى قد ايه. عشان كده ربنا بيقولك وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هو الدنيا السماء تقلبت ليه؟ عشان في داعية تحتها يتكلم عن ربنا. كل ده مدد الله لمناصرة الداعية الذي سيتكلم عن الله في الأرض. الدعوة إلى الله سبب للنجاح من العقوبات. الناس مبتلاة 90% من ابتلاء هذا الزمان وكربات هذا الزمان بسبب الذنوب والمعاصي. انت هتصاب بما يصاب به الناس. ليه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. العقاب مش هيجي خصوصي، العقاب مش هيجي في رسائل خاصة للعصاة، العقاب هيجي عمومي للملتزم والعاصي. إلا الملتزم اللي عمل حاجة. قال تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هضع زيكم، أنا هتجرف زيكم، لما العقوبات هتنزل هتاخدني وهتاخدكم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. مش هلاقي مهرب، هروح فين من عقوبات ربنا وانتقام ربنا؟ طب الحل إيه؟ إلا بلاغا من الله ورسالاته. البلاغ عن الله الحل الوحيد للأمان من تنزل العقوبات على الناس حينما يفجر ويعصي الله. عايز الاكتئاب اللي ماسك الناس كلها انت تنجى منه؟ عايز الهم اللي كبس على نفوس الناس بسبب المعاصي انت تنجى منه؟ عايز ربنا يسلمك في دنياك ويوم تموت ويوم تبعث حيا؟ عايز الله يعطيك؟ كن من المتكلمين عن الله سبحانه وتعالى، كن من اهل الدعوه الى الله. عشان كده اخواننا هو الشيطان مرعوب من الدعوه ليه؟ هو الشيطان بيخاف من الدعوه ليه؟ هو الشيطان اللي عمله مع برصيصه ده عمله ليه؟ عمل اجتماع شيطاني مع شياطين نعمل ايه مع بطرس، مش عارف يعمل له حاجه، والشيطان يقول له سيبهولي هتعمل ايه، يروح يبني صومعة جنبه ويعتكف ويلبس لبس العباد ويقعد مدد، وبعد كده يروح لبرصيصة ويعمل نفسه انه هو عابد وبيتعلم منه ويعلمه اسم كاذب ويقوله ده اسم الله الاعظم، بعد كده ينزل البلد يفضل يمس في الناس، يروح البرصيصة برصيصة يعالجهم وهو يظن ان الاسم اللي الشيطان ادهوله ده بيجيب نتيجة بجد، وانما الشيطان يتركهم حينما يقرأ برصيصة هذا الاسم الكاذب، وبعد كده يروح لاجمل بنت ويمسها ويودوها البرصيصة ويقنع اخواتها انهم يسيبوا البنت عنه، ويقنع برصيصة انه يرضى ويسيبها. هو في ايه؟ هو كل ده ليه؟ هو الشيطان هيتجنن من برصيصة ليه؟ ما هو عابد زي اي عابد. لا مش عابد زي اي عابد، هو لو عابد تاني كان الشيطان ولا فكر فيه اصلا ولا بصله. ليه؟ سيبه بقى كده. يعني ايه سيبه اصلا؟ اصل ده لو خرجته من صومعته هيعمل لنا مصيبة، هينزل يكلم الناس عن ربنا، سيبه في الصومعة بتاعته، الشيطان مستعد يبنيها له ذهب بس يسيبه في الصومعة بتاعته. امال الشيطان هيتحرق من برصيصة ليه؟ لان برصيصة وصل للناس، لان برصيصة كان قاعد في الصومعة على الجبل يعبد، والناس مبهورة بيه، والناس معتقدة ان برصيصة ده امام الأئمة. عشان كده كل ما كان يمس واحد من اهل القرية روحوا على برصيصة، الشباب عايزين يخرجوا يجاهدوا سيبوا اختكوا عند برصيصة، الناس معتقدة. الشيطان بيتجنن لما واحد من اهل الدين يوصل للناس، لما واحد من اهل الدين قلوب الناس تتفتح له، الشيطان لازم احطم صورته قدام الناس. الشيطان مرعوب من الدعوة، كل داعية الى الله انما هو خطر على ابليس، خطر على سلطان ابليس في الارض، خطر على رسالة وهدف ابليس. قضية الدعوة الى الله، لو نعرف ثواب الداعي الى الله كفاية أن ينادوا من أبواب الجنة الثمانية، لأنه هو دعا إلى بر الوالدين فيثاب بمن طبق، ودعا إلى الجهاد فيثاب بمن طبق، ودعا إلى الصلاة فيثاب بمن طبق، ودعا إلى كل أبواب الجنة فيثاب بمن طبق، كمن طبق فينادى من أبواب الجنة الثمانية بإذن الله سبحانه وتعالى. ثواب أن أنت تبقى صاحب رسالة، ثواب أنك تبقى صاحب قضية، أنك أنت يبقى عندك، أنت عندك رسالة، أنت عندك قضية، أنت عايش عشان إيه؟ انت صح النهاردة فرحان او متضايق ليه؟ اخوانا الانسان اللي مشاعره بقت عشان ربنا ده له قيمة عند ربنا خلاف اي بني ادم تاني. في فرق بين ان انا اقول لك ثواب اللي بيتكلم، ده البداية اللي بدأناها، ثواب اللي فتح بقه كده وقال كلمتين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، طيب والثمرة بتاعته انك اليوم لدينا مكين امين، وبعد كده قلنا ثواب الداعي الى الله اللي مش يتكلم مرة، اللي الكلام ده دايما بقى عنده، اللي ماشي يتكلم، اللي ربنا اذن ليه ان يستعمل في ان يتكلم عن الله دائما. الوقت انا بتكلم عن حاجة اعلى بقى من الاثنين، ثواب صاحب الرسالة، ثواب اللي مش بيتكلمه بس، اللي بيتكلم وقلبه محروق، اللي شايل هم، اللي قضيته كيف ينتصر الدين بس على منهاج النبوة، يعني بدون شطط، اللي فاهم ان طريق الانبياء طريق الدعوة الى الله وشايل هم الدعوة الى الله ومشاعره مستنفذة في قضية ندعو ازاي، نوصل لشباب ازاي، نحارب البدعة الفلانية ازاي، نحارب المعصية الفلانية ازاي، ده عند ربنا مقامه ايه؟ قال تعالى ومن احسن قولا، من احسن ايه؟ قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، بيدعو وعنده انتماء وعنده رسالة تجاه قضية الاسلام وتجاه قضية نشر الاسلام. قال الحسن البصري في هذه الآية هذا حبيب الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، هذا خليفة الله. هو ده اللي حقق رسالة الاستخلاف، قالها الحسن البصري في قول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، طبق اللي دعا الناس إليه وجات عمل بعد دعا إلى الله، يا إما لأنه هو إنسان داعي وعامل، يا إما أن عزيمة العمل الصالح انبعثت فيه حينما دعا إلى العمل الصالح. فيمشي على ما قلنا في البداية ان الدعوة ربنا بيديك العزيمة بسببها وبيديك القوة على التطبيق بسببها وبتبقى اقوى على العمل الصالح بسببها. وقال انني من المسلمين. هذا حبيب الله نفسك، هذا ولي الله نفسك ان انت تبقى ده، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا احب اهل الارض الى الله، احب اهل الارض الى الله اللي بيتكلم عن ربنا، هذا خليفة الله، ده المستخلف من الله في الارض، ده اللي حقق رسالة الاستخلاف الحقيقية، قضية ان انت صاحب رسالة. عشان كده اسماعيل السدي رحمه الله من ائمة التابعين يروي في قول الله سبحانه وتعالى: فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله، من انصاري الى الله. لما سيدنا عيسى حس ان مفيش حد عايز يشيل دين، مفيش حد عايز يستجيب لقضيه الدعوه الى الله، مفيش حد راضي يشيل الدين، فهتف بالناس في كل مكان: من انصاري الى الله، مين اللي عايز يشيل دين معايا. يعني حينما قرات هذا الاثر احسست ان قلبي ينزف. والله يا جماعه حينما قرات هذا الاثر عن السدي رحمه الله حسيت ان الواحد قلبه بينزف، يعني حسيت بقضيه. يعني ايه؟ اي حد هيحاول يشتغل في الدعوه ويحاول انه يفوق الناس انهم يشيلوا الرساله هيحس بالمعنى ده. يقول السدي: لما امر الله عيسى بالدعوه الى الله رفضه الناس ونفوه، كل بني اسرائيل طردوه ونفوه وشهروا به اعلاميا. سيدنا عيسى عارف انه مش هيقدر يشيل الدعوه لوحده، زي سيدنا يوسف هو عمل الخطه على اخواته ليه؟ عشان لما يتصلحوا يشيلوا معاه في مصر، محدش هيقدر يشيل دوله لوحده. فسيدنا عيسى عارف انه مش هيقدر يشيل لوحده مهما كان بطل. اصل القضيه مش ان انا صرخ في الشوارع، هو كان عنده القدره ان يصرخ بالحق في الشوارع، ولكن في فرق ان انا اجهر وان انا اغير. التغيير محتاج تعاضد، سنشد عضدك باخيك. فنفوه الناس ورفضه الناس وشهروا به. فسيدنا عيسى فخرج من البلد فذهب الى بلد تانية، الملك ابنه مات، فسيدنا عيسى حس انهم عايزين يظلموه كده، فقال: ارايتم ان احييته لكم باذن الله اتتركوني؟ الملك قال له ماشي. فلما دعا الله واحيا الله ابنه، الناس قالوا يعني الظالم الملك ده هو كمان ابنه رجع لنا عشان بعده يذل فينا؟ فحصلت ثورة وقام الناس واقتتلوا. سيدنا عيسى داخل البلد يشوف حد ينصره، يشوف حد يشيل معاه دين، اتقلبت حرب أهلية. ساب البلد وخرج هو وأمه مريم، جري وراه واحد يهودي فقال: هل أتبعك؟ أنا عايز أمشي وراك. الحمد لله خرجنا بواحد. فسيدنا عيسى الواحد ده بالنسبة له مهم قوي، فالراجل ده معرفي فين. وهذا اللي أنا بقوله ده كلام السدي في هذه الآية كله. وسيدنا عيسى معرفي، فالراجل قال له: نجمع بقى الخبز على بعضه ونمشي مع بعض. الراجل مش فاهم ان عيسى معاه رغيف واحد بس. فلما رأى ان عيسى معه رغيف واحد الراجل قلبه اتقهر، يا ندم ان هو جمع. سيدنا عيسى نام، الراجل كل رغيف من الاثنين. صحي سيدنا عيسى، فين الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان الا رغيفين. فسيدنا عيسى القضية عنده مش رغيف، القضية عنده ان ده هو بيخطط انه يشيل معاه دين. سيدنا عيسى نفسه ان الراجل ده يقبل الرسالة، فسيدنا عيسى لازم يصلحها. مش قضية رغيف ولا قضية ولائم الدنيا، انما قضية ان ده لو مش صادق هيبقى زي صادق في تبليغ الرسالة. مش سيدنا عيسى وجد واحد بتاع غنم فقال له: ايه اعطنا غنمة. فالراجل ده بحلهم وشوهلهم كلها، وبعد كده القى العظم جوه الجلد، ثم دعا الله ان يحييها الله فاحياها الله. الراعي صعق والراجل اليهودي اللي معاه صعق، فالراعي بيقول له: من انت؟ انت مين؟ انت عملت كده ازاي؟ قال: انا عيسى ابن مريم. قال له: الساحر. وطلع يجري وفر منه الساحر. يا عم ده انت شفت معجزه قدام عينك. الراجل هرب. طبعا كل ده كسر لقلب سيدنا عيسى. سيدنا عيسى عشمان في كل واحد من دول انه يشيل دين. سيدنا عيسى كان عشمان في الراعي وعشمان في اليهودي وعشمان في الناس، الراجل الساحر، وقام طلع يجري وهربان. اليهودي بقى ايه؟ حس انها حاجه جميله قوي، مشي معاه. بعد كده وجدوا راعي بقر، امروا انه يذبح لهم بقره ويشويها، فلما اكلوا القى العظم داخل الجلد ثم دعا الله فحيت. فالراجل الراعي بتاع البقر بهر، قال له: من انت؟ قال له: انا عيسى ابن مريم. قال له: السحار. ثم فر منه. ثم عاد في العالم كله قافلين عليه الطريق في الدنيا كلها ومخوفين الناس كلها منه. مش اليهود، اليهودي بقى بدل كمل مع عيسى، بدل ما يتأثر بقى بالكلام بتاع سيدنا عيسى، اليهودي حس انه لقط صنعة. يعني لا بس كده، يعني انا قوم جاب الجلد حطه جوه محاولين العظم وقوم داعي، بس خلاص فهمتها. ساب سيدنا عيسى وراح بلد الملك بتاعها مريض، فقال انا اشفيه لكم وان مات انا احييه لكم. افتكرها صنعة، يعني افتكرها. فلما دخل على الملك ظل يضرب فيه حتى قتل الملك، فقال لا تخافوا انا احييه، فظل يدعو فلم يحيى الرجل، فصلبوه وهم جايين يقتلوه. سيدنا عيسى ذهب إليه فقال أرأيتم إن أحييت لكم ملككم بإذن الله أتتركوا لي صاحبي؟ لسه سيدنا عيسى عنده عشم إن ده يبقى صاحبه وده يشيل معاه قضية الدعوة. فقالوا نعم، فدعا الله فحيى الملك، فتركوا ذلك اليهودي فخدوا سيدنا عيسى ومشي. لسه سيدنا عيسى اللي يا أخوانا اللي مستعد يتعب قوي 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 مع نموذج وحش قوي 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 زي الراجل ده، معناه انه مش لاقي حد راضي يشيل، معناه انه وصل ان مفيش حد راضي يشيل دين خالص مع سيدنا عيسى. فقال عيسى للرجل بالذي اراك هذه الايه، من الذي اكل الرغيف الثالث؟ قال والله ما كان الا رغيفين. يعني كل ده مصمم، كل ده مصمم. بعد كده شافوا ذهب، فالراجل قال له ذهب، قال دعه فإن له أهلا يهلكون عليه. دع فإن له أهلا يهلكون عليه، كلمة صعبة أوي. سيبه، ده في ناس هتموت بسببه، ده رزق، ده ربنا جعله سبب لهلاك ناس. مش فإن له أهلا يتمتعون به، مش فإن له أهلا تنفرج الكروبات عنهم بسببه، فإن له أهلا يهلكون عليه. هو ده كده، هو ده عشان في ناس بتهلك بسببه. فثم مر عيسى، جه لصوص قسموا ما بينهم وبين بعض الذهب، اللي راح يجيب اكل حط سم في الاكل عشان يقتل اللي قاعدين يحرسوا الذهب، واللي بيحرسوا الذهب قاموا قتلوا اللي جاب اكل عشان ياخدوه. المهم كله موت بعضه. معدي سيدنا عيسى والرجل مرة أخرى فوجدوا الناس كلهم قتلى، فقام واخد حتة الذهب وقال للرجل هذه لك لليهودي وهذه لي وهذه لمن أكل الرغيف الثالث. فقال له اليهودي أتدري من أكل الرغيف الثالث؟ أقول لك ما مين اللي كله؟ قال له قال أنا. قال فخذ ما لك وخذ ما ليه وخذ ما لمن أكل الرغيف الثالث، فإنما هو حظك في الدنيا والآخرة. هو ده، انت انسان بايظ، انت انسان ما انتش نافع، هو ده نصيبك في الدنيا والاخره، افرح بيه بقى. وتركه عيسى فوجد قوما يصطادون. سيدنا عيسى قعد يلف في الدنيا يدور على حد يشيل، لقى ناس بتصطاد، فقال لهم هلم بنا نصطاد الناس. قالوا له ايه يعني نصطاد الناس؟ قالوا بدلا من ان نصطاد السمك نصطاد الناس لدين الله ولدعوه الله. فوافقوا وصاروا معه في الدعوة، فكانوا هم الحواريين أول ناس. أخيرا في حد رضى يشيل دين، أخيرا في حد رضى يقبل دين، فكان هذا قول الله. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون. بعد يعني قال الحواريون في الآية على طول، إنما في النص بقى في أحداث جبارة من محاولة عيسى أنه يلاقي حد ينصره، ما فيش حد راضي يشيل دعوة معاه. قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله. قضية أن أنت تبقى صاحب رسالة، قضية أنك ما تخذلش دين ربنا، ما تخذلش العاملين لدين الله، ما تخذلش قضية الدين. الصحابة رضوان الله عليهم كل حياتهم كان دعوة. أبو بكر يسلم يجري يجيب 6 من 10 مبشرين للجنة، عمر يسلم ياخد حمزة وينزل يهتف بالإسلام في الكعبة، حنظلة سيدنا جعفر سيدنا حمزة يسلم يروح لأبو جهل ويلطشه ويقول أتسم محمدا وأنا على ديني، ثمامة يسلم يقول لا تصل حبة حنطة إلى مكة، عكرمة ابن أبي جهل يسلم يقول أنفق في سبيل الله ضعف ما أنفقت في حرب دين الله، خالد يسلم ينذر أعتده وأفراسه في سبيل الله للجهاد في سبيل الله، أبو ذر يسلم ينزل الكعبة ويهتف بقضية الدين وقضية الحق، نعيم بن مسعود يسلم يروح يحاول يخلص غزوة الأحزاب. هو الصحابة كده يا جماعة، يعني القصص بتاعت إسلامهم كلها مش إنه أسلم فقام واقف على السجادة الله أكبر وقعد يصلي 3 أيام، مش إنه أسلم فقعد يقرأ القرآن للنهار، مش إنه أسلم فراح كل قصص إسلام الصحابة، أسلم وجاهد. حتى الغلام الأسود في غزوة خيبر أسلم ودخل إجاد. كل قصصهم كده ان الاسلام مرتبط بالرسالة، ان الدين ده يعني رسالة، ومن اول خطوة تدخل فيها الدين يجب ان تكون صاحب رسالة. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذي اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يعني 10 ذي الحجة جاية بعد أيام بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بقى عليه حوالي 3 أسابيع، جاهز لعشر ذي الحجة، جاهز لأرجى أيام الدنيا عند الله، أرجى أيام الدنيا عند الله، وأعظم أيام الدنيا عند الله، وأحب أيام الدنيا عند الله، وأفضل أيام الدنيا عند الله. التوب 10 العشر أيام اللي جايين دول، التوب 10 عارف التوب 10 في الجامعات في أمريكا، التوب 10 في أغنى 10 مليارديرات في العالم، دي التوب 10 في أيام الله. وذكرهم بأيام الله، دي الأيام العظيمة التي جعلها الله أفضل وأرجى وأعظم وأحب أيام الدنيا عند الله. جاهز جاهز ولا الدنيا؟ أخواننا سيدنا سليمان لما راح منه ساعة دبح 20,000 فرس، الناس اللي بيروح منها عمر، الناس اللي بيروح منها أيام، الناس اللي بيضيع منها موسم زي 10 ذي الحجة، والله لو وقع منه ورقة 200 جنيه أقسم بالله لحزن أكثر مما يحزن لفوات هذه الأيام. عشان كده لما ربنا قال وليالي عشر في أول سورة الفجر، قال في آخرها يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هيعيطوا دم على هذه المواسم يوم القيامة لما ينكشف لهم قيمتها الحقيقية. قضية انت جاهز 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 نفسيا، يعني انت جاهز انك تاخد قرار وانك انت تعزم لله على العبادة في هذه الايام، جاهز جاهز وقتيا. جلسة الضحى جميلة جدا، ما بتقعدش ليه؟ مش قادر بقى بنام عشان الشغل الصبح. طيب قيام الليل جميل، يا سلام ما حصل، امال ما بتقومش ليه؟ والله برجع تعبان ومهدود. طب انت عايز ايه؟ انت جاهز وقتيا. يا اخوانا اخطر استعداد لمواسم العبادة الثلاثة العظمى، رمضان، 10 ذي الحجة، العمرة. اخطر استعداد لمواسم العبادة الثلاثة العظمى، لو انت عايز المواسم الثلاثة دي تبقى نقلة في حياتك وعلاقتك بالله، اخطر استعداد لها قبلها مش انك تشحن قلبك، مش انك انت تسمع دروس قوية عنها، اخطر استعداد ليها انك تظبط اورادك الاساسية قبلها، عشان يبقى عندك ارضية اللي هيدخل رمضان او 10 ذي الحجة وعنده ورد ثابت، ولو صفحة قرآن في بعد الفجر، ولو ركعتين بعد العشاء، هيخرج منهم الورد بتاعه في نقلة وزيادة باذن الله، لانها ايام وقفة مع النفس، ايام شحن متواصل. دي مش ورد عبادة جلسة ضحى يا دوبك تخلص وردك وتجري تشوف دنيتك وتشوف امرك، ده دول 10 ايام انت قاعد متفرغ لحالك مع الله. فرصة فرصة بتبقى نقلة في الدين. الانسان اللي ما عندوش ثوابت وخطوط حمراء في اوراد العبادة قبلها بتبقى بالنسبة له لو هو اجتهد، يعني لو انت يومين حلوين وخلاص وراحت. الانسان اللي عنده خطوط حمراء وثوابت في العبادة واوراد في العبادة ثابتة بتبقى بالنسبة له هذه المواسم نقلة جبارة بعدها، لان الشحن كله بيتفرغ في ايه؟ بيتفرغ في الورد بتاعه، بيتفرغ في تجويد الورد وتزويد الورد وتعديل الورد ورفع قيمة وكفاءة الورد، بيلاقي حاجة يفرغ فيها الطاقة بتاعته. يعني زي بالظبط كده لما تقابل واحد تقعد تكلمه عن ربنا عن ربنا عن ربنا، السلام عليكم، تقوم سايبه ماشي، انت شحنته وولعته وبعد كده سبته، خلاص الشحن هيروح. انما واحد تاني هتتكلموا عن ربنا عن ربنا عن ربنا، بقى قلت له شايف المسجد اللي قدامك ده، في درس، في جلسه تحفيظ قران، ادخل. الشحن اتفرغ في عمل صالح نقله في حياته. بالظبط كده، انت هتتشحن في 10 ذي الحجة لو انت اجتهدت، يعني الشحن هيتفرغ في ايه؟ في ان في ورد لازم يزيد. هي دي القضيه يا جماعه، هو ده الوصول الى الله، ان يبقى لك اوراد ثابته زائد مواسم الشحن الثلاثه الكبيره، رمضان والعشر والعمره لمن اذن الله له فيها، تقوم تيجي تجود لك الورد وتزود همتك عليه وتشحن قلبك فيه وتخليك تزود في قدره وكمه وكيفه، فتفضل متواصل. ورد محطة شحن زيادة الورد، محطة شحن زيادة الورد، محطة شحن زيادة الورد، حتى تصل إلى أن تكون من أولياء الله الصالحين. في رمضان تاخد أنك أنت هزود ورد قيام الليل، 10 ذي الحجة تيجي أنا هزود ورد مثلا إيه أذكار الصباح أو نص ساعة بعد الفجر، يجي بقى بعد كده عمرة أنا هزود ورد جولة أسبوعية ثابتة أنزل أتكلم فيها عن ربنا، يجي بعد كده رمضان اللي بعده أنا هزود ورد إن أنا هحضر درس أسبوعي، يجي 10 ذي الحجة اللي بعده أنا هزود ورد إن أنا هطلب علم علم التفسير عند الشيخ فلان او في الدرس الفلاني، وهكذا. يا اخواني في الله، اخواني واحبابي في الله، سددكم الله، اسال الله سبحانه وتعالى، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا، اللهم من علينا بما مننت به على عبادك الصالحين، اللهم اشرح صدورنا للهدى، اللهم اشرح صدورنا للهدى، اللهم ان عليك للهدى، اللهم اهدنا، اللهم يا واصل المنقطعين صلنا اليك، اللهم قوم في رضاك عزمنا، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم اعنا على قضاء احزابنا، اللهم اعنا على اورادنا، اللهم بلغنا عشرة الحج واجعلنا فيها من الفائزين، واجعلها خير ايام مرت علينا في حياتنا يا رب. اللهم اجعل عشر ذي الحجة خير أيام مرت علينا في حياتنا، اللهم إنها أحب أيام الدنيا إليك، فاجعلها أحب أيام الدنيا إلينا، واجعلنا نتقرب إلى حبك بعبادتك فيها ليلا ونهارا، اللهم استعملنا في الدعوة إليك، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في الدعوة إليك ليلا ونهارا على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.